أن يطلب منهم الدخول في الإسلام، لأن هذا هو المقصود من الجهاد. المقصود من الجهاد هو الدخول في الإسلام وترك الكفر والشرك، لأن الإسلام هو دين الله الذي خلق الخلق من أجله، والكفر والشرك دين الشيطان. الله سبحانه وتعالى أمر بجهاد الكفار حتى يرجعوا إلى دينهم الذي خلقوا من أجله، من أجل سعادتهم ونجاتهم الدنيا والآخرة، لا من أجل الاستيلاء على أموالهم أو قتلهم أو الطمع في ديارهم. ليس هذا هو المقصود من الجهاد في سبيل الله. المقصود هو دخول الناس في الدين الذي خلقوا من أجله والذي فيه سعادتهم ونجاتهم. فالمصلحة راجعة إليه، فإن تركوا دين الباطل وقبلوا دين الحق فهذا هو المطلوب، ولا يحتاجون إلى قتال. ففي هذا أن الدعوة إلى الله تسبق الجهاد، فلا يقاتل أحد إلا بعد أن يدعى إلى الإسلام. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل بقوله الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام، وبقية الواجبات والأوامر مكملات لهذه الأركان. والركن الأول هو الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه يكون قد دخل بالإسلام. ثم يطالب ببقية الأركان وبقية اختصال الإسلام بعد ما ينطق بالشهادتين، يطالب بإقام الصلاة، بإيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام، بترك المحرمات وفعل الواجبات، فعل الطاعات. يطالب بعد ما ينطق بالشهادتين. أما قبل أن ينطق بالشهادتين إنه لا يطالب بشيء، لأن الشهادتين هما الأساس وهما الأصل، كما بين ذلك صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. وفي حديث علي رضي الله عنه لما أعطاه الرايع يوم خيبر قال له انزل على رسلك حتى تنزل بساحته ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى به. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا هو الإسلام الذي أمر الله تعالى به، يتكون من هذه الأركان، وبقية طاعات وبقية وجبات كلها تابعة ومكملة لهذه الأركان الخمس. ادعوا إلى الإسلام، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. لا يجوز قتال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يجوز قتله ولا قتاله لأنه حقن دمه بالشهادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق، وحسابهم على الله عز وجل. فمن نطق بالشهادتين حكمنا بإسلامه، فإن ظهر منه بعد ذلك ما يناقض الشهادتين حكمنا بردته وأجرينا عليه حكم الموت. وإن لم يظهر عليه ما يناقض الشهادتين فهو مسلم في الظاهر، وأما ما بينه وبين الله الله أعلم في ذلك. نحن لن نكلف أن نشق عن قلوب الناس ومعتقداتهم ما لم يظهر منهم ما يناقض الشهادتين، فمن لم يظهر منه ما يناقض الشهادتين فهو مسلم، لا يجوز الاعتداء عليه ولا يجوز سفك دمه. ولما قتل أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه رجلا نطق بالشهادتين، وظن زيد أسامة رضي الله عنه أنه إنما نطق بالشهادتين خوفا من القتل لما أدركه الطلب، أدركوه ليقتلوه، فلما أدركوه شهد أن لا إله إلا الله أو قال لا إله إلا الله. ولكن أسامة رضي الله عنه قتله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك وقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة: إنما قالها يستقي بها السيف. قال: هل كففت عن قلبه؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ما زال يكررها صلى الله عليه وسلم ويقول: ما لا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ اعتبر هذا خطأ من أسامة رضي الله عنه، أدل على أن من نطق بالشهادتين يكف عنه ويحرم دمه وماله حتى يظهر منه ما يناقض الشهادتين من أنواع الردة، من قول أو فعل أو اعتقاد أو غير ذلك، يحكم عليه لأنه موت. تقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا تطلب منهم الجزية.